طيب المذهب كتاب المنهاج، بلغنا كتاب من كتاب المعاملات بكتاب الرهن، نفتتح إن شاء الله كتابا آخر هنا اليوم هو كتاب الرهن. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الرهن. الرهن في اللغة هو الثبوت، الرهن هو في اللغة الثبوت، وفي الشرع جعل عين مال وثيقة، جعل عين مال وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر استيفائه، يستوفى منها عند تعذر الاستيفاء. يعني الرهن هو جعل عين مال وثيقة بدين، جعل عين مال وثيقة بدين. على أصل الرهن وبيناه في المجموع أيضا، أصل الرهن بأنه عين مال وثيقة بدين مستوفى منها عند تعذر الاستيفاء، والمعنى بأنه إذا حان الأجل ولم يرد لدينه مالا فإنه يبيع هذا الرهن ويستوفي منه، والزائد يرجع لصاحبه للراهن. ولأن الإنسان قال لا يغلق الرهن، لا يغلق الرهن يعني لا يكون الرهن مكان الدين، لا، ده هو وثيقة ليستوفى منها، ليستوفى منها. والأصل في ثبوت الرهن، الأصل في ذلك قول الله تعالى: فرهان مقبوضة. ومن السنة بأن الإنسان مات ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 وثق شعير، وأجمعت الأمة على ذلك، وأجمعت الأمة على ذلك. فعن الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال: حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد، اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعه أو درعا من حديد. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السلام رهن الدرع بجواز الرهن. أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أنه مشى إلى السلام بخبز شعير وإهالة سنخة، ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله. وقال أيضا أنس في رواية أخرى قال: ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي صاع بر ولا صاع حب، وإن عنده لتسع نسوة، وإن عنده لتسع نسوة. وكانت عائشة تقول بأمور الشهر والشهران ليس عندهم إلا الأسودان، الماء والتمر. قال المصنف رحمه الله تعالى، وطبعا كما قلنا وأجمعت الأمة على صحة الرهن، أجمعت الأمة على صحة الرهن لأنه ضمان، ضمان للحقوق، ضمان للحقوق. قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يصح إلا بإيجاب وقبول، لا يصح إلا بإيجاب وقبول. لا يصح إلا بإيجاب وقبول لأنه فرع عن البيع، والفرع عن البيع لابد من الإجابة والقبول، ولأن مسألة الإجابة والقبول هي في القلب فلابد لها من اللسان أو التراضي، استغفر الله، لابد من التراضي، والتراضي في القلب ولا بد له مما يظهره في الظاهر في الجوارح، فلابد من الإجابة والقبول أو ما يقوم مقامهما. ولأنه عقد مالي فافتقر إلى الإجابة والقبول، لأنه عقد مال كالبيع فافتقر إلى الإجابة والقبول كما قلنا، لأن الإنسان قال إنما بيع عن تراض إلا أن تكون جرت عن تراض منكم، والتراضي هو عمل قلبي، وعمل القلب لابد أن يظهر على الجوارح لأن الخفايا لا يعلمها إلا الله جل في علاه. قال: فإن شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن به أو مصلحة للعقد كالإشهاد أو ما لا غرض فيه صح العقد. المعنى إذا اشترط شروطا هي من مقتضى العقد كالتسليم والقبض وأيضا كالمحافظة عليه وغير ذلك، فإذا اشترط ما هو من مقتضى العقد صح ذلك لا يخالف، أو من مصلحة العقد كالإشهاد أن يشهد حتى لا يكون الجحود بينهما، وأيضا لنزع مادة فساد ذات البين بين الجميع، كل ذلك صح كالبيع. فالبيع كله شروط، وهذه الشروط في مصلحة تنصب بمصلحة العقد أو مقتضى العقد فإنه يصح، فإنه يصح ولا شيء في ذلك. قال أو ما لا غرض فيه صح العقد، وإن شرط ما يضر بالمرتهن بطل الرهن. كان يشترط حرب بعدم البيع عند حلول الأجل وعدم السد. كان يشترط عدم البيع عند حلول الأجل وعدم السداد. متصورين هذا الكلام أم لا؟ متصورين هذا الكلام؟ مش متصورين؟
يعني عند حلول الأجل،
عند حلول الأجل. الآن هو أعطاه، يعني الرجل كان له 10,000 درهم وأعطاه ذهبا عينه الآن بمال، عين مال وثيقة، فأعطاه ذهبا رهنا، فحان الأجل فلم يسد، ما عنده أن للسداد، لكن هو كان اشترط عليه في عقد الرهن، قال لا يبيع ويستوفي، قلنا له هذا شرط يضر بالمرتهن، فالشرط هنا يفسد. هل بقى هنا الآن الشرط الذي يفسد يرجع على العقد بالبطلان أم لا؟ عندنا أصلا مسائل فيها تفصيل في هذا الباب، لكن الأصل عندنا في المذهب بأن الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان. الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان إلا في حالات وقرائن يأتي سبق الكلام عليها وسيأتي التفصيل أيضا. وإن شرط ما يضر المتهن بطل الرهن، أي كشرط ألا يبيعه عند المحل عند حلول الأجل يعني. وإن نفع المرتهن وضر الراهن، يعني كان الشرط ده فيه نفع للمرتهن وفيه ضرر للراهن كشرط منفعته للمرتهن بطل الشرط. هنا يقول بطل الشرط يعني صح العقد الأول، بطل العقد كلية، لكن هنا بطل الشرط لقوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. طب هنا الآن ما الفرق بينهما؟ أريد فقهيا هنا صح العقد وبطل الشرط. الأول بطل العقد، يعني والأصل أن يضمن المرتهن ماله بهذا العقد. الحالة الثانية يبطل فيها الشرط ويمضي العقد. إذا كان ينتفع المرتهن، هو اشترط منفعته للمرتهن بطل الشرط. طبعا هذا فيه نظر، طبعا يعني هذا صحيح، العبرة في البراءه حفظ الحق، هذا صحيح ممتاز، لكن لابد نحن ننظر هنا فيه نظر، لان من نظر الشافعية بان الانتفاع بالرهن لا ينتفع به الا الراهن، واحنا قلنا الحق بان المرتهن ايضا ينتفع، الحق بان المرتهن ايضا ينتفع، لكن ينتفع عند الركوب والحلب فقط. قلنا بان حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال الرهن يركب بنفقته واللبن يشرب بنفقته، هذا الامر على المرتهن لا على الرهن، على المرتهن لا على الرهن. حبيت ان الفت الانتباه لهذه المساله. قال وكذا الرهن في الازهر، شوف هنا قال، يبقى اذا قال بطل الشرط وصح العقد. وقلنا توجيه ذلك ان المساله كلها على حفظ مال المرتهن، لكن هو يقول بطل الرهن أيضا في الأظهر، وكذا الرهن في الأظهر، كذا الرهن في الأظهر الدلالة على خلاف، والخلاف ليس قويا، لمخالفة مقتضى العقد كالشرط الذي يضر بالمرتهن قياسا على الشرط الذي يضر بالمرتهن، ولا فرق. وقالوا بأنه الشرط الفاسد يرجع على التفصيل العام في المذهب، الشرط الفاسد يرجع على العقد بالبطلان، والثاني وإن كان ضعيفا لا يبطل لأنه تبرع فلم يؤثر ذلك فيه كما أقرضه الصحاح بشرط رد المكسر، يلغو الشرط ويصح العقد والخلاف في رهن التبرع، وكذا المشروط في بيع على الأظهر ثم البطلان فيما إذا أطلق المنفعة، فلو قالتها كسنة مثلا قالت دع به سنة، فهذا جمع بين بيع وإجارة في صفقة وأظهر الصحة. الحق أن الثاني هو الأصح، مع أن الثاني هو ضعيف في المذهب، الثاني الذي نقول به لا يبطل العقد ويبطل الشرط هو الأصح، هذا الصحيح. والقاعدة تصحيح العقد العقود ما أمكن. قال المصنف رحمه الله تعالى ولو شرط أن تحدث زوائده مرهونة فالأظهر فساد الشرط، يعني هو يقول كل ما تولد من الرهن فهو رهن، يعني بقرة كانت حاملا فجعلها رهنا فذهبت إلى المرتهن فولدت. فهنا هل المولود هنا يصير مرهونا ايضا كالبقره ام لا، يعني ياخذ حكم اصله ام لا؟ بيقول لو شرط ان تحدث زوائده مرهونه فالاظهر فساد الشرط. اما فساد الشرط هنا العله فيها هو ان الزوائد هذه مجهوله، والرهن يصح فيما يصح في البيع، والجهاله تضر بالبيع غرر، لذلك لا يصح. يبقى فسد الشرط، الشرط فاسد وان كان العرض صحيح. والثاني قالوا لا، لان الرهن عند الاطلاق انما لا يتعدى للزوائد لضعفه، فاذا قوي بالشرط سار وتبع ذلك، واحترز بالزواج عن الكسب في ان اشتراطها باطل على الاصح، لانه الكسب فيها لو اخذ لو جعل مرهونه فيها انتفاع، او الانتفاع والانتفاع ما يجوز، القرض الذي يجوز نفع فهو ربا، هذا شبهه الربا في هذا، ليس التفصيل الذي اقوله، انا اتكلم على مساله الرهن في الزواج بالكسب، ولان الكسب ليس من اجزاء الاصل فلا يخص حكمه. ولو شرط ان تكون منافع مرهونه بطل قطعا، كما قلنا سيدخل في مسائل شبهه الربا في هذا الباب. والاصح هو والاظهر هو فساد الشرط. قال المصنف وانه متى فسد فسد العقد، قال وانه متى فسد فسد العقد اي عقد الرهن. والحق ان هذا فيه خلاف في المذهب، فهو الخلاف مخرج عن خلاف فساد الشرط، فساد الشرط هل يفسد به العقد ام لا؟ يبقى لو قلنا الشرط فسد فالعقد يفسد، او الثاني كما قلنا خلاف وارد في هذا الباب، لكن التأصيل العام في المذهب كل شرط فاسد يرجع على العقد بالبطلان، كل شرط فاسد يرجع على العقد بالبطلان. قال المصنف رحمه الله تعالى ازلنا في الرهن، قال وشرط العاقد، شرط العاقد يبقى العاقد هو الراهن. قال وشرط العاقد ان يكون راهنا ومرتهنا، اي راهنا ومرتهنا، يعني شرط العاقد ان كان راهنا لابد ان تتوفر فيه شروط التي قلناها في البيوع، بان يكون اهلا للتصرف. وشرط العاقد قال المصنف كونه مطلق التصرف، وهذا كما قلنا في مسألة البيع، يبقى إذن أيضا الطفل الصغير لا يصح أن يرهن شيئا. قال فلا يرهن الولي، يعني ولي المال اليتيم له ولي، وهذا الولي ليس له أن يرهن، لأن هذا في 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 فيه تعريض المال للخطر، أن يرهن مال اليتيم ففيه تعريض مال اليتيم إلى الخطر، لذلك قال لا يرهن فلا يرهن الولي، يعني ولي المال لا يرهن، ولي مال الصبي والمجنون والمحجول عليه يدخل ضمنا لا يرهن، قال الولي لا يرهن ولا يرتهن لهما، لا يرهن ولا يرتهن لهما، كما قلنا هذا للخطر، لأن الولي في حال الاختيار لا يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم، يعني هو إذا أراد أن يبيع بينظر الحظ، لأنه الولي والولي بينظر الى الحظ كالوكيل ينظر الى الاحظ الاصيل، فهو لا يبيع الا بحال مقبوض قبل التسليم، اي فلا رهن ولا ارتهان، لانه مامور شرعا ان يحافظ على مال اليتامى، وحفظ مال اليتامى بانه اذا اراد ان يبيع ويشتري الا يبيع تقسيطا كما قال العلماء منجما، والا يبيع مؤجلا، لان هذا فيه خطر تضييع المال للولي، وهو مامور شرعا بالمحافظه على مال اليتيم، بالمحافظه على مال اليتيم أو مال المجنون أو مال الصبي، فهو مأمور بالمحافظة على ماله، فلذلك قلنا له لا تخاطر بالبيع منجما مخصصا ولا مؤجلا ولا أيضا بأن يعني أن ترهن أو ترتهن. قال إلا لضرورة، طب إيش الضرورة هذه؟ إلا ضرورة يعني هو ما عنده شيء ينفق لنفقة أو لغير ذلك، فأراد أن يبيع مؤجلا يأخذ مقدما ويأخذ بعد ذلك منجما للنفقة، هذه ضرورة لينفق على اليتامى، أو غبطة ظاهرة يعني صفقة عالية وفيها مكسب لمال الصبي مثلا، الصبي أو المجنون، وهو مأمور شرعا بالبحث عن الأحظ له، فله أن يفعل ذلك، له أن يفعل ذلك، أي كما إذا باع ماله مؤجلا بغبطة وارتهن على الثمن. يبقى هو ارتهن على الثمن ومال، لأنه مال مؤجلا بغبطة، يعني صفقة كانت عارية جدا في الربح. قال: وشرط الرهن، شرط الرهن اللي هو المرهون يعني، شرطه قال كونه عينا في الأصح، يعني لا يكون في الذمة. قال شرطه عينا يعني لا يكون في الذمة، يعني هيكون بقى الذمة هنا بقى دايم الدين في هذا الباب. يبقى شرط الرهن أن يكون عينا، وقد بينا من التعريف أن الرهن هو عين، صح، وثيقة مال، عين مال وثيقة بدين، عين مال وثيقة بدين. يبقى الشرط، أتينا بشرط العقدين، شرط الرهن شروطه، شرط الرهن أي المرهون أن يكون عينا في الأصح. وإذا قال في الأصح ففيه خلاف، نعم خلاف في قوله. كونه عينا في الأصح أي فلا يصح رهن الدين، لأنه غير مقدور على تسليمه، سأت الذمم. والثاني يصح إذا كان على مقر كبائع تنزيلا لما في الذمم منزلة الأعيان، كانت منزلتها في بائعها وشرائها ثمنا مثمنا. الأصح هنا في معنى كلامه تنزيل الذمم منزلة الأعيان، كما حدث في حديث ابن عمر رضي الله عنه أرضاه، قال: يا رسول الله، إنا نبيع، كنا نشتري أو نبيع نبتاع الإبل بالدراهم فنسد الدنانير، ونبيع بالدنانير ونسد بالدراهم. قال: لا بأس إن كان بسعر يومها، وأن تتفرق وليس بينكما شيء، أن تتفرق وليس بينكما شيء. هذا أصل في الكلام على مسألة تنزيل الذمة منزلة العين، تنزيل الذمة منزلة العين. إذن عندما قال كونه عينا، لأن هذا الأصل في الرهن، فلا يصح أن يكون في الذمة. لما؟ لأنه على غير مقدور التسليم. هذا على الأصح، لكن الثاني قالوا يصح، لكن بشرط أن يكون مقر، يعني الرجل مقر على ما في ذمته. وهنا هيكون الوجهة الفقهية تنزيل ما في الذمة منزلة العين، تنزيل ما في الذمة منزلة العين. رهن الدين ممن هو عليه تردد، يعني كان دينا فراه يرهنه لغيره، فهذا فيه تردد، يصح ام لا. واما رهن المنفعه فلا يصح، رهن المنفعه لا يصح. ليه لا يصح رهن المنفعه؟ السؤال مطروح. ورهن المنافع لا يصح، السؤال لما رهن المنافع لا يصح؟ اين حاتم الليبي؟ ما اراه. رهن المنفعه لا يصح، لما لا يصح؟ رهن المنافع لا يصح، لما لا يصح؟ أن الطلبة الأماجد لا قيمة لها إلا إذا انتفع بها. والله يا باشمهندس التقريب من إجابة ليست هي كل رجل نفع في وربا، لا بعيد على سلفي،
انه غير مقبول،
لانه غير معلوم الكم. شوف ممتاز يا حاتم، انت اقرب الناس الى الاجابه الان بعد نعيم بعدك. بالحفظ اموال انا جر النفع، لا ليس صحيح. انا كتاباتك يا استاذ سعيد
كتبت انها غير مقبوله،
غير مقبوضه. ها لا نقول بقى هي معدومه، المنفعه غير موجوده اصلا، المنفعه غير 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 موجوده اصلا، لأن المنفعة غير موجودة أصلا. يعني الآن لو أجر زيد من عمرو شقة شهرا وخلى بينه وبينها، المنفعة بعد شهرين المنفعة لسه ما استخدمها. فغير موجودة، أي نعم، فهي معدومة، فإذا لا تصح. قال المصنف: ويصح رهن المشاع. قال المصنف: ويصح رهن المشاع. تعرفون ما المشاع؟ المشاع الذي لا ينضبط، اللي هو لا ينفصل، كأنهم يشتركون في الألوهة. هذا مشاعه الآن، وكل واحد في الربع، هل تنفصل ما تنفصل. قال: ويصح رهن المشاع، يعني كالبيع. فإذا أخذ حكم البيع، ولا يحتاج إلى إذن الشريك على الأصح كالبيع. قال: والأم دون ولدها وعكسه، يعني يصح رهن المشاع، آسف، قال كما يصح بيعه، أرض المشاع. نعم صحيح. ما يعرف إذا ما يعرف يعني الشركاء كم لهم؟ أو قل لا يستطيع إذا صرفت الحدود، إذا صرفت الطرق نعم ما تحد الحدود لها، هذا معنى المشاع. يعني ما يستطيع التقسيم، كاللؤلؤة ما يستطيع التقسيم فيها، حتى لو له الربع أو الثلث ما يستطيع تقسيمها، هذا معنى المشاع. فيصح رهن المشاع كما صح رهن البيع، ولا يجب إذن الشريك، لا يجب إذن الشريك لأنه تصرف في بعض ملكه. ويصح أيضا الأم دون ولدها، صح الأم دون ولدها وعكسه. لما صح الأم دون ولدها؟ أو ده خالف البيع هنا الآن، صحيح ولا لا؟ مش قلنا أنا بيع الأم دون ولدها حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، فكيف صح رهن هنا؟ قلنا يصح هنا في البيع، لا صح هنا صح، كيف صح؟ والحق في النظر وكلام جهاد هو الصحيح في هذا الباب، هو النظر فيها قلنا الأم دون ولدها وعكسه، لأنه ليس بيعا ليس تفريقا، لأن البيع المنهي عنه في البيع هو التفريق بين الأم وولده، والرهن ليس تفريقا تاما بينهما، لذلك صح. ولا بد من قيد أيضا، نقول والأم دون ولدها وعكسه بشرط امتناع التفريق بينهما، بشرط امتناع التفريق بينهما، ولأن الرهن ليس بتفريق، الرهن ليس بتفريق. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعند الحالة يباعان. شوف هنا قال وعند الحالة عن حلول الأجل ولم يأتي سدادا، فقال يباعان. فهنا في قوله يباعان دلالة واضحة جدا على 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 احتراز من التفريق، فقال يباعان، احتراز من التفريق. قال ويوزع الثمن، والأصح أي فيما إذا رهن الأم دون الولد، لو رهن الأم دون الولد أن تقوم الأم وحدها، يعني عند مسألة الحلول ولا سداد، فلابد هنا مسألة التقويم أن تقوم الأم وحدها، يعني تقوم وهي موصوفة بأنها ذات ولد حاضنة له. فإذا قيل قيمتها، يعني قل قيمتها 1000، قيمتها 100 مثلا مع وهناك مع الولد، فقيمتها 150، أن تقوم الأم وحدها أي موصوفة بكونها ذات ولد، وتقوم ثم قال ثم تقوم مع الولد، يبقى تقوم أولا وحدها ثم تقوم مع الولد. فقيمتها 150، فالزائد قيمته، يعني زائد على المائة يكون قيمة الولد، والزائد لحق فيه للمرتهن، وهذا الضابط من أجل أن يعرف ما للمرتهن وما ليس للمرتهن. فإذا قيل 20 علمنا أن النسبة بينهما بالأسداس، فيقسط الثمن عليهما على هذه النسبة، بحيث نقول سدس للولد يختص به الراهن، والباقي يتعلق به حق المرتهن للتفريق بين الحقوق. يعني إذا باعهما ما الذي للراهن ما الذي للمرتهن. وفي هذا تقل قيمة الولد كما سبق بيان، لأنه يكون ضائعا. أما إذا رهن الولد دونها فإن التقويم ينعكس، قام الولد دون الأم، فيقوم الولد وحده محضونا مكفولا ثم هو مع أمه، فزادت قيمته الأم. والحق بأن حكم الولد مع الأب ومع الأخ ممن يمتنع التفريق بينهما كحكمه مع الأم، يأخذ حكم الأم أيضا في مسألة الرهن. وهذه المسألة لابد أن نقول بأن هذه المسألة مستثناة من قولنا كل ما يجوز بيعه يجوز، كل ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه. فقلنا لا يجوز بيع الأمهات إلا، وقلنا يجوز هنا الرهن، وهذا مستثنى، هذا مستثنى. نعم. قال ورهن الجاني والمرتد كبيعهما، يعني العبد الذي جنى جناية، ورهن الجاني والمرتد كبيعهما. والمعنى الجاني على الأصح كما تقدم في بابي إذا كانت الجناية عمدا دون الخطأ، وأيضا كما قلنا تصحيحا فلا يكون ملتزما للفداء عند الأكثرين بخلاف البيع، ولأن الجناية لا تنافي الرهن، ولأن الجناية لا تنافي الرهن، ومحلها باق بخلاف البيع. والمرتد الأصح صحة بيعه، المرتد الأصح صحة بيعه. فإن قلنا بصحة بيع المرتد إذا صح الرهن، وقلنا كل ما يجوز بيعه يجوز، يجوز رهن. ورهن المدبر اللي هو يعتق عن دبر، اللي هو يعتق عن دبر يقول له إن مت فأنت حر. والمعلق عتقه بصفة يمكن سبقها حلول الدين، أي أيوة لم يشترط بيعه قبل وجود الصفة، يقول هذا باطل على المذهب لتعلق حق العتق بهما. فيجعل مال المرتهن في خطر، وحاصل الكلام على المدبر ثلاثة طرق: الصحة قطعا كبيعي، لأن بيع المدبر يصح قبل أن يموت يبيعه، نعم له أن يبيعه وتصرف فيه كما فعلت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في المرأة التي دبرتها فسحرتها من أجل أن تعجل بالعتق فباعتها نكاية فيها. فالطريق الأول يصح قطعا وهذا الأصح، لما؟ لحديث عائشة كما بينا، لأنه صح بيع المدبر، فما صح بيعه صح رهن، ما جاز بيعه جاز رهن.
استشرت كده مش تعريض الملك الغير التلف كده،
هذا إذا قلنا بالتأكيد أن حلول الأجل يكون بعد موت الرجل، هو فيها تعريض لأنه ممكن يموت الآن يبقى خلاص يعتق،
لكن البيع هنا مخالف للرهن، لأن لما بعت خلاص أنا رجعت عن
التدبير، عن التدبير هو مش راجع، هو بقى البيع خلاص حسم المد. نعم، الحق إن فيها، حق إن فيها. لذلك شوف الخلاف المذهب قوي في طرق ثلاث. الثاني مقابله أنه لا يجوز رهنه، لما؟ لتعريض المال، تعريض المال المرتهن للخطر. وحكاية القوانين بناء على أنها وصية فصح، أو تعليق عتق بصفة فلا، وأما المعلق عتق بصفة فالمشهور القطع بالمنع لفوات مقصود الرهن، لأنه عين مال بوثيقة للمال، لمال المرتهن. وقع القول الأتيان في رهن ما يسرع إلى الفساد، وفرق على الأول أن العاقل لا غرض له في إفساد ماله بخلاف العتق، واحترز بقول يمكن سبقها عما إذا تيقن حلوله قبل وجود الصفة صح قطعا فيباع في الدين. تأكد يبقى إذن المال ليس على خطر، تأكد أن حلول الأجل يكون قبل سبقها، فإذا له يقبلها لأن ماله محفوظ بهذا. فإن احتمل الأمران فالأضر بطلان بالغرض للغرر، ووجه الصحة أن الأصل استمرار الرق. قال ولو رهن ما يسرع إليه الفساد. نقف عنده، يعني هل يصح أم لا؟ هذا الذي نراه، لأنه هو أيضا فيها تعريض مال المتهم إلى الخطر. وفي أسئلة؟ تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مسلمة أنت يعني جئت متأخرة، وبرضه جئت متأخرة وجئت على المتن الذي فيه صعوبة عليك، وكان في أول الدرس كان فيه القاعدة الفقهية، كان ممكن تنتفع بها جدا، مسألة الضمان. وصحيح البخاري كان أيضا فيه سهولة جدا للفهم، لكن عليك أن تصبري بقى الآن. عامة الدروس بعد المغرب كلها دروس السنن، فهي أيسر بكثير من درس المتن.
يقول إذا حملت الأمة وولدت عند المرتهن ماذا عن الولد؟
لا يدخل فراه،
يعتبر من الزوائد.
فالراجح أنه لا يدخل فراه. نعم. نعم لو فيها سنة تفضلوا. أمين رب العالمين، بوركتي. تنبئ بخطر، ما فيش أسئلة تنبئ بخطر. المسألة مرت عليها مرور الكرام. طيب
ممكن عشان مر علينا في المجموع وفي ابن ماجه
القانون،
ممكن
بإذن أرجو ذلك
إن شاء الله.
طيب إن شاء الله نصلي المغرب، وبعد المغرب بإذن الله بعشر دقائق نبدأ الدرس، درس السنن، نبدأ إن شاء الله سنن الدوس.